بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: بين الله جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين أن إبراهيم لما نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين وإيضاح الحق والتحذير من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ومن عذاب الله تعالى وولاية الشيطان، خاطبه هذا الخطاب العنيف وسماه باسمه ولم يقل له يا بني في مقابلة قوله له يا أبتي، وأنكر عليه أنه راغب عن عادة الأوثان أي معرض عنها لا يريدها لأنه لا يعبد إلا الله وحده جل وعلا، وهدده بأنه إن لم ينتهي عما يقول له عما يقوله له ليرجمنه، قيل بالحجارة وقيل باللسان شتما والأول أظهر، ثم أمره بهجره مليا أي زمانا طويلا. ثم بين أن إبراهيم قابل أيضا جوابه العنيف بغاية الرفق واللين في قوله: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. وخطاب إبراهيم لأبيه الجاهل بقوله سلام عليك قد بين جل وعلا أنه هو خطاب عباده المؤمنين للجهال إذا خاطبوهم، كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وما ذكره تعالى هنا من أن إبراهيم لما أقنع أباه بالحجة الخاطئة قابله أبوه بالعنف والشدة، بين في مواضع أخر أنه هو عادة الكفار المتعصبين لأصنامهم، كلما أقحموا بالحجة القاطعة لجأوا إلى استعمال القوة، كقوله تعالى عن إبراهيم لما قال له الكفار عن أصنامهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال: أبطل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فلما أفحمهم بهذه الحجة لجأوا إلى القوة كما قال تعالى عنهم: قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ونظيره قوله تعالى عن قوم إبراهيم: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. وقوله عن قوم لوط لما أفحمهم بالحجة: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله سلام عليك يعني لا ينالك مني أذى ولا مكروه بل ستسلم مني فلا أوذيه. وقوله سأستغفر لك ربي وعد من إبراهيم لأبيه باستغفاره له، وقد وفى بذلك الوعد كما قال تعالى عنه: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وكما قال تعالى عنه: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولكن الله لما بين له أنه عدو لله تبرأ منه ولم يستغفر له بعد ذلك، كما قال تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقد قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. والموعدة المذكورة هي قوله هنا سأستغفر لك ربي. ولما اقتدى المؤمنون بإبراهيم فاستغفروا لموتاهم المشركين، واستغفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب، أنزل الله فيهم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه. وبين في سورة الممتحنة أن الاستغفار للمشركين مستثنى من الأسوة بإبراهيم، والأسوة الاقتداء، وذلك في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله، إلى قوله: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك الآية، أي فلا أسوة لكم في إبراهيم في ذلك. ولما ندم المسلمون على استغفارهم للمشركين حين قال الله فيهم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، بين الله تعالى أنهم معذورون في ذلك لأنه لم يبين لهم منع ذلك قبل فعله، وذلك في قوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقوله في هذه الآية أراغب أنت عن آلهتي، يجوز فيه أن يكون راغب خبرا مقدما وأنت مبتدأ مؤخرا، وأن يكون أراغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر. ويترجح هذا الإعراب الأخير على الأول من وجهين: الأول أنه لا يكون فيه تقديم ولا تأخير، والأصل في الخبر التأخير كما هو معلوم. الوجه الثاني هو أن لا يكون فصل بين العامل الذي هو أراغب وبين معموله الذي هو عن آلهتي بما ليس بمعمول للعامل، لأن الخبر ليس هو عاملا في المبتدأ بخلاف كون أنت فاعلا، فإنه معمول أراغب، فلم يفصل بين أراغب وبين عن آلهتي بأجنبي، وإنما فصل بينهما بمعمول المبتدأ الذي هو فاعله الساد بمسد خبره. والرغبة عن الشيء تركه عمدا للزهد فيه وعدم الحاجة إليه. وقد قدمنا في سورة النساء الفرق بين قوله رغب عنه وقولهم رغب فيه في الكلام على قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، والتحقيق في قوله مليا أن المراد به الزمن الطويل، وقيل الملوان طرفاء النهار، وقوله إنه كان بي حفيا أي لطيفا بي كثير الإحسان إليه، وجملة واهجرني عطف على جملة لئن لم تنتهي لأرجمنك، وذلك دليل على جواز عطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية. وهذا هو الظاهر كما قاله أبو حيان عن سيبويه، وقال الزمخشري في الكشاف فإن قلت على ما عطف واهجرني قلت على معطوف عليه محذوف يدل عليه لأرجمنك أي فاحذرني واهجرني، لأن لأرجمنك تهديد وتقريع. انتهى.
هذا البحث الذي يتعمل في القصر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودعوته لأبيه خاصة ولقومه عامة، يؤخذ منه أن العمل بالدعوة إلى الله أمر مهم، وهو علم على الإنسان فقير يحتاج إلى العناية ويحتاج إلى تأكيد الرسائل التي يقوم عليها هذا العمل الدعوي، وأساسها العلم. الدعوة لا تقوم إلا بالعلم الشرعي، وأساسها أيضا مع العلم الحكمة في تبليغ العلم، والأساس الثالث الصبر، والأساس الرابع الحلم، والأساس الخامس الاستمرار. بدون يعني توقف أو خيبة أمل أو يأس من بداية الناس، بل لا بد من السير في طريق الدعوة مجولا بالعلم والصبر والحلم والحكمة والرحمة بالناس وحسن النية والصبر، حتى يكون دعوة الشخص مثل دعوة الرسل والأنبياء، كما قصر الله صبره وصبرهم على أقوامهم وكيفية دعوتهم إلا لما تأتى به نحن أمة القرآن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إذ أن الأنبياء قد انتهت الرسالات والنبوات ونزول الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق إلا العلماء لنشر الفكر في الدين ولنشر الدعوة في العالمين. ومن هنا فإن نجاته ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن لداعية أن ينجح في دعوته إلا إذا تأتى بالأنبياء في دعوته علما وحكمة وقدرة وعلما واستمرارا إلى غير ذلك من الركائز المهمة التي يحتاجها الداعية وهو سائر في هذا الطريق الشريف العظيم الذي لا يوجد له نظير في الأعمال الصالحة بعد توحيد الله وأداء فرائضه وهو من نوع الفرائض. فقصص إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف تلطف مع نبيه وكيف خصه بالدعوة وخص قومه ونوع الأساليب النص الذي لا تنفع فيه لا ينفع فيه الليل وتنفع فيه الشدة، استعمل الداعية الشدة، والوقت الذي ينفع فيه الدين وطيب الكلمة واليسك بالناس كذلك يستعمل الداعية اليسك، ولكن كل من اليسك والدين يجب أن يوجد بميزان الشرع الشريف يوجد العلماء العارفين. أما ما يقوم به الشباب المتحمس في ديار الإسلام أو في غير ديار الإسلام باسم الدعوة إلى الإسلام ولكنهم يأتون يسلكون طرقا غير طرق الرسل والأنبياء، يسلكون طرقا ليست من شأنهم ولا في مرتبتهم، إما باختيار الزعماء وإما بقتل الكفار في ديارهم أو في ديار المسلمين وإما بالضرب ونحن ذلك أو الخروج على الولاة، فهذا منكر وطريق حرب وليس هو من الدعوة في شيء وليس من الدعاء إلى الله في شيء، وإنما سرهم هو عين الفساد لا عين الصلاح والإصلاح. والدليل على ذلك في هذا الزمن ما صارت فيه فئة ضالة التي امتد وقتها وطال زمنها وهم يفسدون في الأرض بتكفير المسلمين كفار محكومين وتكفيرهم والعبث والعبث بالأنفس والأموال والديار وغير ذلك، وما ذلك إلا بأنهم عباد الهوى وأهل طاعة شياطين الإنس والجن، فما حدثوا من أفعالهم لأنفسهم إلا دمارا دمرهم الله تبارك وتعالى، وهي من العقوبات العاجلة مع ما يتخذ الله الظالم من العقوبات العاجلة. فلا يجوز لأحد أن يتستر عليهم أو يعتذر لهم أو يظن بهم خيرا لأنهم يتبعوا الحق وأعرضوا عنه وكفروا هذا وعرفوا بأنهم على باطل وأنهم خارجون عن الخط المستقيم فاستمروا على أفعالهم القبيحة فعلوا ما فعلوا وأفسدوا في الأرض أي ما فساد. فنظر إلى الله من أفعالهم الأولين منهم والآخرين ونرجو الله أن تكون عاقبتهم طريقة ونهايتهم أكرم من كل طريق والله أعلم.